السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جزيل إنعامه، والشكر له على كثير إفضاله ونواله. له الحمد في الأولى والآخرة، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، جل في ألوهيته وجل في ربوبيته وجل في أسمائه وصفاته. تعالى ربنا عن الند والنظير، تعالى ربنا عن الشبيه والوزير، تعالى ربنا عن المطعم والمجير والمشير. سبحانه ما أحلمه وما أكمله وما أجله، هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلائق أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى في رحاب الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم برحمته، وأن يجيرنا وإياكم من عذابه. وكنت أتحدث مع حضراتكم مع الغسل والتكفين، ومع بعض المسائل التي تتعلق بأمر الغسل والتكفين. يا إخواني ويا أخواتي، لا نريد ونحن في ساعة كهذه من الليل أن نغم الناس، لا أريد ونحن في ساعة كهذه أن ندخل الكرب على الناس، إنما نريد أن ننبه الناس، نريد أن نحظ الناس. وقد امتلأت الدنيا بالفتن والشهوات حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يا إخواني، تأملوا في حالنا، ما من يوم يمر علينا إلا ونشيع جنازة، يموت رجل أو امرأة أو رجال أو نساء أو أطفال، ونشيع الجنازة ونخرج معها ونصلي معها وندفنها ونهيل عليها التراب، ثم نرجع إلى بيوتنا، لا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا يخضع، ولا امرأة ولا رجل إلى ربه يرجع. نعلم جميعا أننا سنخرج من الدنيا وأننا لن نخلد فيها، وبالرغم من ذلك نركن إلى الدنيا ونطمئن لها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن. يا ساكن الشرفات في أبراج، في عمارات، في فلل، يا ساكن الشرفات، ما لك غير قبرك مسكن وبعدها جنة أو نار. يا ساكن الشرفات، ما لك غير قبرك مسكن. اليوم أنت مكاثر مفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة، توب من ذنوبك، توب من ذنوبك، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن. واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وأنت تدفن سينساك الناس. من الناس على القبر يفكر في عمله، يفكر متى سيرجع، يفكر أن ينهي هذه الجنازة، ولا يفكر في حال هذا الميت، ما الذي سيحدث له. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا. وكأن أهلك بكوا بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا. والناس في غفلتهم ورح المنية تطحن. إخواني وأخواتي، نريد أن ننتبه، نريد أن نستيقظ من غفلتنا. نعم، نحن جعلنا هذه الحلقات لكي نتعلم شيئا عن الغسل وعن التكفين وعن الدفن وعن الصلاة عن الميت وما ينفع الميت، عن فقه الجنائز، لكن نأخذ مسائل مجردة دون أن يتعظ القلب. ده بدأ العلماء عليهم رحمة الله شرح فقه الجنائز بقولهم يستحب الإكثار من ذكر الموت، يستحب الإكثار من ذكر الموت. هذا ليس بكلام العلماء من قبل أنفسهم، إنما هو كلام رسول الله، إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت، هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. تذكر أنك في يوم من الأيام ربما تخرج من بيتك تذهب إلى العمل، خرجت على قدمك وربما تعود وأنت محمول على الأعناق. رجل في منطقة أسكن بها انطلق إلى مكتبه كالعادة، ماذا يا إخواني؟ على مكتبه يجلس، ائتوني بالجريدة، أتوا بالجريدة، ائتوني بواحد شاي، يأتون بواحد شاي، الشاي أمامه والجريدة أمامه، ويجلس على كرسيه وأمامه المكتب، وقد خرج من بيته على قدمه في الصباح، وربما رتب ورتب مع أولاده ومع زوجته، ويقدر الله في لحظة قضاها الله بأن هذا الرجل سيموت ويلقى الله سبحانه وتعالى الآن. فجأة سقطت رأس الرجل على المكتب، وفاضت روح الرجل إلى الخالق جل جلاله، وضع الجريدة أمامه وما قرأ منها سطرا، ووضع كوب الشاي أمامه وما شرب منه قطرة، خرج من بيته على قدمه وعاد محمولا على الأعناق، رتب مع زوجته ومع أولاده وضاع الترتيب، مات، مات. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أتدرون لماذا قال العلماء في بداية فقه الجنائز يستحب الإكثار من ذكر الموت؟ حتى ينتبه من قصر في الطاعات فيجتهد، ومن وقع في العصيان أن يتوب إلى الله، لكي يستعد الواحد منا للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا لا أدري، وأنا أجلس الآن أتحدث مع حضراتكم، لا أدري هل سأنهي هذا اللقاء وأنا حي أم أني سأموت الآن. لا أدري إذا قلت جملة هل سأقول ما بعدها أم لا. لا أدري إن بت هذه الليلة هل سأبيت ليلة أخرى في دنيا الناس أم لا. لا أدري إن صليت صلاة أخرى هل سيأتي علي صلاة بعدها أم لا. فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. إخواني، قال أهل العلم عليهم رحمة الله، وخذوا هذه المسائل، لا يجوز للواحد منا أن يتمنى الموت لضر نزل به من أمر الدنيا. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي لفظ لضر نزل به من أمر الدنيا، فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن تتمنى الموت لضر نزل بها من أمر الدنيا. فمن الناس من يقنط، من الناس من يمرض مرضا ويقول متى أموت، أريد أن أموت، خذني يا رب وإذا تضايق الرجل أحيانا من زوجته أو من أولاده، أو المرأة تضايقت من أولادها، فتقول متى يأخذني رب العالمين من وجوهكم، أو نحو هذه العبارات. وهذا الكلام محرم على الرجال والنساء، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يجوز أن تتمنى الموت، فما بالك لو دعوت على نفسك بالموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك وقال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم. والإنسان منا لا يبالي من كثرة الضيق، من كثرة الضنك الذي يعيش فيه، ربما يفعل هذه الأفاعيل. وأنت مأمور من قبل رب العالمين أن ترضى بقضاء الله وقدره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أمره كله له خير. إن أمره كله له خير، رزق بأولاد، لم يرزق بأولاد، إن أمره كله له خير. مرض أو لم يمرض، إن أمره كله له خير. افتقر أو لم يفتقر، إن أمره كله. صاحب منصب أو ليس له منصب، إن أمره كله. ضعيف أو قوي، جميلة أو غير جميلة، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن بين شكر للنعمة وبين صبر على النقمة، لأنه يعلم أن الصبر على هذه الأقدار يكفر رب العالمين سبحانه وتعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات. لذلك إخواني وأخواتي، لا يجوز لواحد منا أن يتمنى الموت لضر نزل به من أمر الدنيا، بل عليه أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. لكن أقول لإخواني وأخواتي، يجوز لنا أن نتمنى الموت إن خشي الواحد منا فتنة الدين. لو خاف الواحد منا أن يفتن في دينه جاز له أن يتمنى الموت آنذاك. ما تسمعوا كلام رسول الله ما تصلوا عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أردت بعبادك فتنة، اسمع، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يبقى إذن يجوز للواحد منا أن يتمنى الموت إن خشي على نفسه فتنة الدين. أما لأمر من أمور الدنيا لا يجوز لك أن تتمنى الموت، ولا يجوز لك أن تدعو على نفسك بالموت. تأمل قولة مريم عليها السلام حينما خشيت أن تفتن في دينها، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يبقى إذن يجوز للواحد منا أن يتمنى الموت إن خشي على نفسه فتنة الدين، ولا يقل إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أو يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن أنتقل إلى مسألة أخرى بخلاف مسألة التمني بعد أن نستمع لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
كيف الحال شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
الله يجزيك الخير وبارك الله فيك.
وإياك، الله يبارك فيك.
والله يعني إنه دروسك جيدة ومفيدة يعني وشيقة.
الله يبارك فيك.
يعني الإنسان لازم يحتاج دائما للتفكر بالموت وكذا.
نعم.
لأنه والله صرنا بآخر الزمان يعني.
الله المستعان.
آمين آمين يا رب. وأنا نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الختام.
آمين يا رب آمين.
ادعينا شيخ، أولا نطلب منك الدعاء.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يرزقنا وإياك حسن الختام.
شيخ ثانيا، أنا بتذكر الموت دائما.
نعم.
الحمد لله رب العالمين دائما، ولكنني يصيبني حالة الموت كأنه حس مثل الرعب.
نعم.
في عندي حالة برعب بقلبي، أتوتر وأخاف يعني خوف شديد.
نعم.
يعني لدرجة أني مجرد كأنها صدمة ما بقدر أبكي، كأني مصدوم فقط.
نعم.
ليت كأنه بحس أن قلبي بدي يوقف، يعني بخاف حتى خاف أني أطل على السماء بالليل.
نعم.
يعني كأنه بحس بشعر أن السماء بدي تخطفني.
نعم.
يعني هذا الإشي بشعور صايبني، والحمد لله ملتزم بصلاتي على مواعيده وبالذكر وبالطاعة وبر الوالدين وإن شاء الله الله يتقبل مني.
أمين.
وقيام الليل هو يعني قريب، يعني قريب من الله عز وجل، يعني مع الله إن شاء الله.
الحمد لله. الحمد لله.
والحمد لله رب العالمين يعني. ويعني واستغفر الله يعني عند يعني عند إذا برتكب أي ذنب دغري برجع لله غنيب يعني.
أجيبك إن شاء الله. حاضر.
ولكن هذه الحالة تقلقني شيخ لدرجة أني رحت لعند طبيب نفسي يعني.
نعم.
يعني يقولوا لي أني نفسي خايف، أنت مؤمنة وأنت أعمالك كويس يعني الناس.
نعم.
ما بعرف كأني أني دائما خايف مرعوب.
حاضر.
يعني هل الإنسان المؤمن بس يموت يلاقي إشي في له عذاب يعني؟
أجيبك. حاضر.
الله يجزيك الخير.
وإياك. الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أقول شيخ على أن النساء بالنسبة للمرأة بصفة عامة كثيرة الأخطاء لنقص دينها وعقلها، فأنا مثلا أغضب كثيرا ويعني أحيانا أتمنى أن أتأل الفتن والأشياء هذه التي تراها تعرفها أعتقد. فأحيانا بصراحة أتمنى أن أموت يعني، فهل في هذا شيء؟
لا، لكن تتمني الموت حتى لا تفتني في الدين ولا لأمر من أمور الدنيا؟
لا في الدين يعني، كل شيء تراه يعني مختلف عن ما تريد يعني.
حاضر إن شاء الله. حاضر.
أجيبكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
هل يجوز للمسلم بأن يدعو أقسم عليك يا الله؟
حاضر. هل يجوز الإقسام على الله؟ حاضر.
جزاك الله كل خير.
وإياك. الله يبارك فيك. يبقى إذن يا إخواني أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن نقرأ على موتانا، أو هل يجوز أن نقرأ على المحتضرين ابتداء؟ أقصد بالموت هنا المحتضرين، وسأتكلم على مسألة القراءة أيضا بعد الموت. بمعنى دخلنا على رجل أو على امرأة وهي تحتضر، هل يجوز في لحظات الاحتضار أن نقرأ قرآنا أم لا؟ فرقوا يا إخواني بين مسألة قراءة القرآن بعد الموت، ثم يأتي الإنسان لكي يهب ثواب هذه القراءة للميت، وبين قراءة القرآن في لحظة الاحتضار. ورد عن بعض السلف عليهم رحمة الله أنهم كانوا يقرؤون، اسمعهم يا أخواني وأخواتي، كانوا يقرؤون القرآن في وجود المحتضرين في مجالسهم في أماكنهم، رجاء أن يخفف الله على المحتضر لحظات الاحتضار وأن يخفف عليه في سكرات الموت. بل إن الإمام أحمد عليه رحمة الله إمام أهل السنة استحب ذلك، بل كان رحمه الله يحكي بعض القصص عن السلف أو القصص عن السلف في ذلك، أن الواحد منهم كان ربما يوصي بقراءة الفاتحة، ممكن أدخل على امرأة وهي تحتضر أو على رجل وهو يحتضر، ببركة القرآن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن هذا المحتضر، فأقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أقرأ فاتحة الكتاب. الرجل حي، أتكلم على رجل وعلى امرأة وهم أحياء، لا أتكلم على القراءة بعد الموت، إنما في لحظات الاحتضار رجاء أن يخفف الله هذا الاحتضار وسكرات الموت على الميت. ورد ذلك عن بعض السلف، منهم من كان يقرأ سورة البقرة، ومنهم من كان يقرأ سورة الفاتحة، ومنهم من كان يقرأ سورة ياسين، ومنهم من كان يقرأ، ومنهم من كان يقرأ. فهذه المسألة لا شيء فيها، بل فعلها فريق من السلف رحمهم الله، ولا تدخل في أمر البدعية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، انا دايما لما بفتكر الموت بخاف جدا.
نعم.
او ما برضو ان حد مات اخاف قوي.
نعم.
وبرضو في سؤال تاني.
طب لما بتخافي،
نعم،
هذا الخوف بيجعلك تفعلي الخير وتبتعدي عن الشر؟ أم أنه يدخل عليك بيأس وقنوط؟
لا بالخير.
يعني خير لك يعني؟
آه.
حاضر.
طيب في سؤال تاني.
اتفضلي.
توفيت أمي في يوم 15 من رمضان.
نعم.
وكانت مريضة.
نعم.
فكانت بتوفي في رمضان ما كانتش بتصلي.
ما كانتش بتصلي؟
ما كانتش بتصلي وهي مريضة.
نعم.
ولا كانت صايمة. يوم ما توفيت فهل ثم فترت فيه من رمضان؟
حاضر. سأجيبك إن شاء الله.
وفي سؤال تاني معلش هتعرف حضرتك.
اتفضلي.
أنا عايز أتعلم يعني إزاي أغسل وكده. عشان في بلدنا ما بيعرفوش يغسلوا كويس.
حاضر.
فينفع ان انا انزل غسله كده عادي يعني؟
اه ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس يا شيخ في سؤال بعد اذنك.
اتفضل.
هو بالنسبه لو واحد مثلا دعا على واحد بس سبيل التهريج يعني اللي هم بيهرجوا يعني وكده.
اه رجل دعا على اخر.
اه بس سبيل التهريج برضه كده فهل ده حكمها ايه؟
حاضر.
ماشي
ان شاء الله. الله يبارك فيك. يبقى إذن يا أخواني نفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. يجوز للإنسان أن يقرأ قرآنا في مكان المحتضر وهو يحتضر رجاء أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه، وهذه من بركات القرآن الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا مولانا؟
الحمد لله.
جزاك الله خيرا على هذه الحلقات والله.
وإياك. الله يبارك فيك.
في بس سؤالين لحضرتك.
اتفضل.
السؤال الاول هو بس يعني يعني عايز حضرتك بس والله تنبه الناس اللي هي يعني بالذات اللي هم الناس اللي بيقوموا على الدفن في التراب وكده، على الامال ان مثلا تروح تكلمه تقول له يا شيخ مثلا الدفن المفروض يبقى كذا اتجاه كذا، يقول لك مالكش دعوه وانا عارف وانا اللي هتحاسب وانا اللي وانا وانت مش اعلم مني بالموضوع ده. يعني الناس زي دي نسيبها ولا يعني نغصب عليه ونخليه مثلا يعني اللي احنا شايفينه الصح اللي هو على السنه غصب عنه ولا نسيبه خلاص وهو يتحمل وزره؟
حاضر.
ماشي. السؤال الثاني السؤال الثاني ان هو مثلا يعني الواحد لما في الاول كان بيروح المقابر والدفن وكده كان بقى بيبقى راجع بيبقى مقبل على الطاعات ومش عارف ايه وكده، بعد ما يروح مثلا مره 2 3 10 15 كده واحد بيحس انه بقى يروح زي مشوار ورجع، يعني رايح الحمد لله باخد يعني عشان الاجر وكذا، بس الواحد برضه بقى ايه بيتطعس في لحظتها او بعدها مثلا بقيت اليوم او تاني يوم او تالت يوم بس ما بقتش تستمر معاه زي قبل كده.
حاضر.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك. ربنا يبارك فيك. اتفضل.
نحن نكلمكم من السنغال.
اهلا وسهلا. ما شاء الله. مرحبا باهل السنغال.
لا نسلم على جميع المشايخ هناك في مصر خاصه الذين كانوا يعني
نسال الله ان يسلمكم جميعا. نسال الله ان يسلمكم وان يحفظكم وان يحفظ
اريد ان اسال هل الاثار الوارده ما يتعلق بقراءه يعني القران عند الاحتضار هل هذه الاثار صحيح؟
الاثار الوارده في قراءة القرآن؟
نعم عند الاحتضار.
عند الاحتضار.
هل صحيح؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير. نسلم على جميع المشايخ خاصة الشيخ محمد حسان أبو إسحاق الهويني.
حاضر حاضر. جزاك الله خير.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك يا أستاذ.
يا ربي يبارك لك ويخليك زي ما نورتنا كده وعرفتنا.
الله يبارك فيك.
الله يخليك.
الله يخليك.
اللي كان ليا خالة توفت رحمة الله عليه.
نعم.
فاحنا كنا خدمينها يعني احنا انا واخواتي ووالدتي.
اه.
فالحمد لله احنا كانت يعني هي كانت جات لها جلطة وقعدت اسبوع الاسبوع اللي مات فيه كان يوم الخميس ودفنت يوم الجمعة.
اه.
فاللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.
عليك.
جينا واحنا بنغير لها روحها سبحان الله العظيم طلعت.
نعم.
فالحمد لله ان ربنا كرمنا يعني وثبتنا في هذا.
نعم.
هل يجوز ناخد المناب بتاعها؟ معلش انا دخلت في موضوع تاني.
اتفضلي يا اختي.
يعني هل يجوز هي كانت قايله المناب بتاعي في البيت خدوه انتوا لان انتوا كنتوا شايليني.
نعم.
هل يجوز؟
حاضر ساجيب.
لكن احنا عملنا الحاجات دي كل وجه الله يعني. نعم. خدمتنا ليها طول العمر لوجه الله.
وانتم يعني لستم اقاربها؟
لا احنا ولاد اختها.
انتوا ولاد اختها؟
اه اه. وهي كانت ما كانش يعني بتخلف ما كانش معاها اولاد.
حاضر.
فهل يجوز؟ ويا رب يخليك ريحنا في الموضوع ده.
حاضر حاضر.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شكرا قوي قوي يا رب يخليك.
الله يبارك فيك. سلام. الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
الو. ايوه يا شيخ. ايوه الشيخ علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤالين كده كنت عايز اسالك عليهم.
اتفضل.
إيه اول سؤال، هل ينفع ان انا اغسل والدتي؟
حاضر. اتفضل اتفضل.
السؤال الثاني، دلوقتي لو حد حب يكفل طفل، كفاله في المنزل مش في يعني يقعد معايا في البيت،
طفل ولا طفله؟
طفله.
حاضر
تمام. وهل زوجتي ممكن لو رضعته يعني معايا طفله ثانيه، طفل ثاني في نفس السن، يعني هتاخد واحد مثلا لسه بيرضع معاها طفل عنده سنه،
حاضر
ينفع ترضعه ويتعامل معامله عاديه خالص في الورث وكل حاجه ولا؟
ساجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. يبقى اذا يا اخواني هذه المساله مساله قراءه القران، فكما ذكرت لكم انها وارده عن بعض سلفنا الصالح. تعالوا الى مساله اخرى تتعلق في فقه الجنائز نكمل بها ما ذكرناه قبل ذلك. هل يجوز لامرأة حائض أو لامرأة جنب أن تغسل ميتة؟ هل يجوز لرجل جنب أن يغسل ميتا؟ من العلماء عليهم رحمة الله من قال لا يجوز للمرأة الحائض أن تغسل ميتة ولا أن تشترك في غسلها، ومنهم من قال لا يجوز للرجل الجنب ولا للمرأة الجنب أن يدخل على الموتى وأن يغسل الموتى. وهذا الكلام كلام لبعض العلماء لكن لا دليل عليه. يا إخواني الحيض حدث. وعى المرأة، بعض النساء هداهن الله لما تكون عليها الدورة، انت مالك؟ تقول اصل انا ما بصليش دلوقتي. ليه؟ اصل انا نكسة. استغفر الله، استغفر الله، انا نكسة دي غلط غلط. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. وقال هذه العبارة متى يا اخواني؟ حينما انطلق صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فرأى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، لمح النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عليه جنابة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خنس منه، اختفى واختبأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها أتى أبو هريرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أين كنت حينما رأيتني فانخنست؟ فقال يا رسول الله، شوف المربي كيف يسأل صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله رأيتك وكانت علي جنابة وخشيت أن أجالسك أو كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ما قالوش أنا نجس، أنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إنما اسمه حدث. الجنابة حدث، حدث أكبر. الحيض حدث، حدث أكبر. المرأة عليها حدث. ولذلك يا إخواني ذكر ابن المنذر وغيره من العلماء عليهم رحمة الله بناء على هذا الحديث بأن الجنب جاز له أن يغسل الموتى، وبأن المرأة الحائض جاز لها أن تغسل الميتة، ولا حرج في ذلك. وبغير هذا الدليل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال بأنه ليس هناك دليل يمنع. ما الدليل الذي يمنع المرأة الجنب أن تغسل ميتة؟ ما الدليل الذي يمنع المرأة الحائض أن تغسل ميتة؟ لا دليل على ذلك، لا مع الرجل ولا مع المرأة. وعلى ذلك يا إخواني القول الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أنه لا حرج على الحائض أن تغسل ميتة أو أن تشترك في غسلها، ولا حرج على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة أن يشترك في غسل الموتى أو أن يغسل بنفسه. طيب طالما أننا تعرضنا لهذه المسألة تعالوا نأخذ مسألة أخرى يسأل كثير من الناس عنها، وهي لو مات الرجل وعليه جنابة، أو ماتت المرأة وهي حائض، أو ماتت المرأة وهي جنب، هل الذي يغسل هذه التي تغسل هذه الميتة أو الذي يغسل هذا الميت هل يغسله غسلين، غسلا للجنابة وغسلا للموت؟ من أهل العلم من ذكر ذلك. قال في غسل للحيض وغسل لأنها ماتت، غسل للجنابة وغسل لأنه مات، منهم من قال ذلك، وهذا كلام لا يصح. لماذا لا يصح؟ أقول لكم لا يصح لأن الغسل من الحيض أمر تكليفي كان على المرأة، وقد سقط هذا التكليف من عليها. الغسل من الجنابة كان أمرا تكليفيا، وقد سقط هذا الأمر بالموت. ربما يقول أحد إخواننا الآن أو إحدى أخواتنا تقول: أما تذكر يا فلان حنظلة رضي الله عنه الصحابي الجليل حينما اشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وقتل رضي الله تعالى عنه؟ والقصة طويلة، القصة طويلة وجميلة، وإن كانت ستخرجني شيئا ما عن مسألة الغسل والتكفين. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدندن دائما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ليتحصن الشباب من فتنة النساء، ولتتحصن المرأة من فتنة الرجال. وفي يوم من الأيام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظلة في ركن من أركان المسجد، قال: يا حنظلة، لماذا لا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، من التي ترضى بي مع شدة فقري ومنظري أو كراهة منظري أو قبح منظري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة: يا حنظلة، اذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول. تعرفون أنه رأس النفاق، لكن مع أنه رأس النفاق كانت له ابنة يضرب بها المثل في الجمال والدين، وابنه أيضا كان يضرب به المثل في أمر الدين. المهم قال له: اذهب يا حنظلة إلى عبد الله بن أبي وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك لكي أتزوج ابنتك. فانطلق حنظلة إلى بيت ابن سلول وقال: أتيتك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يظهر أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تفضل تفضل يا حنظلة، وما ذاك إل عندك؟ ما لماذا أرسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لكي يزوج ابنتك. فظن ابن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج من ابنته. قال: هل هناك رجل في المدينة مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لا يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إنما يريدها لي. نظر إليه: لك أنت؟ قال: أجل. فانطلق ابن أبي لكي يخبر زوجته بذلك، فحينما علمت أنه لحنظلة قالت: ما وجد إلا حنظلة. فاستمعت ابنة عبد الله بن أبي للكلام وقالت: رضيت بما رضي به رسول الله. شوفوا الإيمان والجمال، رضيت بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها. وبعد أن دخل بها وفي كما يقولون في الصباحية في اليوم الذي يليه يسمع المؤذن يؤذن: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، حي على الجهاد، فيخرج ليلحق بالصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام وانطلق وقتل في أرض المعركة. حينما رفع الصحابة جثة حنظلة لاحظوا ابتلالا في الجثة، الجثة مبتلة، لاحظوا ابتلالا في الجثة، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا على مين، على عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال: يا عبد الله، اذهب إلى أختك وقل لها ما شأن حنظلة معك في الليلة التي باتها. انطلق لكي يسأل أخته، شوف الحياء بقى، فقالت له: مثلك يسأل مثلي؟ يعني أخ مع أختي، شوفوا الحياة، شوفوا الدين، شوفوا التربية. قالت له: مثلك يسأل مثلي؟ ما هو رايح بيقول لها إيه؟ ما شأن حنظلة معك في هذه الليلة التي باتها؟ ما كانت في عرس. قالت: مثلك يسأل مثلي؟ قال: والله يا أختاه، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسألك ما سألتك. فقالت له: والله يا أخي، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف ما أخبرتك، لقد كان بيني وبينه ما بين الرجل وامرأته، وحينما سمع يا خيل الله اركبي قام ليلحقها بالصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل من جنابته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسل ملائكة لكي تغسل حنظلة حتى يلقى الله طاهرا. ممكن واحد يجي يستدل بالجزئية دي ويقول لك الملائكة غسلته، يبقى إذن ده غسل غير، والصحابة طبعا الشهيد لا يغسل هيدفن بدماء، يبقى إذن الجنوب يغسل والمرأة اللي ماتت عليها حيض تغسل بخلاف غسل الموت. نقول يا إخواني إننا لم نؤمر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بالملائكة، لم نؤمر أن نتأسى بالملائكة. هل أنت تتأسى بجبريل وما يفعله جبريل؟ هل تتأسى بميكائيل وما يفعله ميكائيل؟ هل تتأسى بمالك أو برضوان، بمالك خزن النار أو برضوان خزن الجنة؟ هل تتأسى بمنكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره؟ هل تتأسى بذلك؟ لم نؤمر بالتأسي بالملائكة. ولذلك حتى لا أطيل في هذه المسألة، الرجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله أن الجنب الذي يموت ليس عليه غسل جنابة، هو غسل الموت وفقط. الحائض التي تموت لها أو عليها غسل واحد، على مين؟ طبعا مش على الميت، إنما على الذي سيغسل الميت. لا أننا نغسل غسلا للحيض وغسلا للموت وغسلا للجنابة وغسلا، لا 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 لا، هذه الأشياء لا. وطبعا دي في حال الدنيا مسألة أخرى، هل يجوز للمرأة أن تجمع بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض إذا طهرت من الحيض وكان عليها جنابة قبل الحيض ونحو هذه المسائل؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب الجواز وتنوي رفع الحيض ورفع الجنابة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من ضمن المسائل التي نحتاجها في أمر الغسل والتكفين، لو أننا دخلنا على محتضر أو رجل مات أو امرأة، هل نوجه اتجاه المحتضر أو الميت للقبلة؟ يعني من الناس أول ما يجي يدخل لكي يغسل الميت يقول أين اتجاه القبلة عشان يوجه الميت وهو يغسله للقبلة، أو وهو في لحظات احتضاره يوجهونه للقبلة. يا إخواني، إن كان المحتضر في اتجاه القبلة بها ونعمت، وإن لم يكن في اتجاه القبلة فليس هناك دليل ثابت على أنه يستحب أن نوجهه للقبلة. نعم، ذكر ذلك فريق من العلماء، بل إن الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار بوب بابا على ذلك، لكنه ذكر أحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، بل كره بعض السلف هذه الفعلة. أذكر الآن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله في لحظات احتضاره، وسعيد بن المسيب من كبار التابعين بل هو أكبر التابعين، وقد تزوج من بنت أبي هريرة الصحابي الجليل. المهم سعيد بن المسيب هذا في لحظات احتضاره أغشي عليه، فكان بجواره أحد أصحابه فوجهه اتجاه القبلة، حرك سريرة اتجاه القبلة، فلما أفاق نظر يمنة ويسرى علم أنه قد تغير الاتجاه وعلم أنه في اتجاه القبلة، فنظر إلى صاحبه وقال: أرى ذلك بأمرك؟ يعني أنت الذي أمرت بذلك؟ فقال: نعم. قال: أرجعوني مرة أخرى كما كنت. ليه؟ لا يريد الرجل أن يفعل فعلة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن احتضر وهو في اتجاه القبلة لا حرج، إن غسلت وهو في اتجاه القبلة دون تعمد لا حرج في ذلك، إنما الدفن هو الذي لابد أن يكون في اتجاه القبلة كما سيأتينا إن شاء الله. لكن مسألة الغسل لم يرد دليل. تقول لي ده ناس كتير بتقول، ماشي، وإحنا بنسمع ناس كتير بتقول، لكن العبرة يا إخواني بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دليل يعتمد عليه في مسألة أن نوجه المحتضر إلى القبلة أثناء احتضاره أو نوجه الميت إلى القبلة أثناء غسله، فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا كده الرجل اللي معانا مات والمرأة ماتت وكفناهم وكل حاجة، كيف يا إخواني نسير في الجنازة؟ إحنا هنسير الآن من البيت لغاية المسجد، وبعدين من المسجد لغاية الدفن. إذا أردنا أن نحمل الجنازة نرى بعض الناس، عجبا والله، نرى بعض الناس إذا تقدموا لكي يحملوا النعش يا إخواني يبطئ الجنازة، يعني لو وجدوا أحدا من الناس يسرع في الجنازة مثلا في مشيته يبطئون في الجنازة، وكأن هذه هي السنة. أنت تخالف السنة، أنت تخالف الشريعة وأنت لا تدري. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة؟ ألم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. فلذلك إن كان الرجل أو المرأة التي تحملونها صالحة فهذا خير تقدمونه لها، بتقدموها الخير، بتقدموا الرجل الصالح لغير. طب وإن كانت المرأة سيئة؟ إن كان الرجل الذي تحملونه سيئا كان يفعل الشرور عياذا بالله سبحانه وتعالى، خلاص فشر، تحملونه من على أعناقكم، تحملونه من على أعناقكم. لذلك إذا إن أردنا أن نشيع الجنازة فالسنة إن أنت تسرع في الجنازة. مش معنى تسرع في الجنازة تروح وخدها جري، يعني لا هذه ولا هذه، يعني لا تبطئ ولا تسرع الإسراع الذي يجهد الناس، إنما على قدر إمكانك تسرع شيئا ما على خطوتك العادية لقول نبينا صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. ونلاحظ بعض الناس يتكلمون وهم يسيرون، وحدوا لا إله إلا الله، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الصمت في ثلاثة، الصمت في ثلاثة ذكر منهم الجنازة، الجنازة للاعتبار يا أخواني عشان نعتبر. ولذلك كان في القديم ما كانوا يغلقون على الميت، لا، إنما كان الميت يبقى مكشوف كده محمول على النعش ويراه الناس وهو مكفن. ممكن تستر المرأة كما حدث مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع الرجال يترك هكذا، نعم، دون غطاء. ليه؟ حتى يعتبر الناس. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما سرت في جنازة إلا وحدثت نفسي إن كنت أنا هذا ما الذي كان سيحدث لي، إن كنت أنا هذا ما الذي كان سيحدث لي. أرى أن الوقت قد أزف، وننظر إلى هذه الأسئلة التي ذكرها بعض إخواننا وأخواتنا. تقول السائلة أنها تتذكر الموت دائما، يصل إلى حد الرعب، يكاد قلبها أن ينخلع، يكاد قلبها أن يقف، مع أنها قريبة من الله، حتى أنها ذهبت إلى طبيب نفسي، ماذا تصنع؟ نقول يا أختي إن كانت المسألة وصلت معك إلى هذا الحد، إلى تعب نفسي ونحو هذا، فعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذلك عنك، لأن هذا عياذا بالله سيجعلك عياذا بالله ربما تيأسين، تقنطين من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما نحن نتكلم أكثر من ذكر هذه من لذات الموت الذي يدفع الإنسان لفعل الخير، الذي يدفع الإنسان أن يبتعد عن الشر وأن ينتهي عن الشر، لكن لدرجة ينخلع القلب ويقف القلب وتروح لأطباء نفسيين وتبدأ تأخذ أدوية ونحو هذا، لا، يبقى هذا مرض. يبقى عليك أن تتضرعي لله سبحانه وتعالى، وعليك بقدر الإمكان أن تخففي على نفسك بأن تقرأي في سعة رحمة الله في أمر الجنة وأمر رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن بعض السلف وهو بيموت كان يقول: ألقوا علي الرخص، ألقوا علي الرخص، يعني اذكروا لي الرخص، يعني ربنا سبحانه وتعالى خفف عن المسافر بأنه ممكن يصوم فعدتهم من أيام أخر، يقصر من الصلاة، يخلي الصلاة الرباعية ركعتين، فيرى المحتضر أن ذلك من رحمة الله، فيطمع في رحمة الله فيموت وهو يحسن الظن بالله. فأنت وصلت إلى هذا الحد، فاقرأي كثيرا واسمعي كثيرا عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. تقول أختنا: نساء المرأة كثيرة الأخطاء لنقص دينها وعقلها وأحيانا تتمنى الموت، فسألت الأخت: هل تتمني الموت لأنك تخافين على نفسك فتنة الدين، ولا لأنك تخافين على نفسك من فتنة الدنيا وأمر الدنيا؟ فقالت: لفتنة الدين. فإن كان الأمر كذلك فهو جائز، فهو جائز كما ذكرنا، إن خشي الإنسان على نفسه فتنة الدين أن يفتن في دينه جاز له أن يتمنى الموت.
هل والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هل يجوز الإقسام على الله في الدعاء؟ يعني يقول الرجل أقسم عليك يا رب أن تنزل المطر مثلا أو نحو ذلك. الجواب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم رب عبد أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. يبقى ينفعه. لكن قال شيخنا العثيمين ابن عثيمين عليه رحمة الله أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم العلماء رحمة واسعة قال إن كان الإنسان يعرف من نفسه الصلاح وأنه مقترب من ربه جل وعلا جاز أن يقسم على ربه. أما إن كان يعلم من نفسه المعصية والبعد عن الله والتخلف عن أوامر الله فلو أقسم على الله فهذا من غروره ومن كبره فأنا ذاك لا يجوز. يبقى من يعلم من نفسه الصلاح جاز وإلا فلا فإنه سيكون من باب الغرور. ولذلك أخواني مسألة أخرى للتتمة من أقسم على الله ولم يبره الله فعليه كفارة يمين. يقول تتذكر الموت قلت لها أنت بتتذكر الموت هذا وتخاف هل هذا يدفعك لفعل الخير أم أنه يحبطك؟ قالت يدفعني لفعل الخير. يبقى هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تقول بأن أنها توفيت أمها توفيت في 15 من رمضان وهي مريضة وكانت لا تصلي استغفر الله. ليه؟ لأنها كانت مريضة. يا أخواني المريض بيصلي وخففوا. يدخل الواحد على المريض يقول له لا ما ينفعش تصلي عشان في نجاسة. يا إخواني ينبغي علينا أن نتعلم كيف يصلي المرضى. إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله أن يعفو عنها. هل يجوز أن تصلي عن أمك؟ لا. هل يجوز أن تصومي عن أمك؟ خلاف بين العلماء. لكن يا إخواني دي للمرأة اللي كانت بتستطيع أن تصوم وفرطت في الصيام. لكن هذه كانت مريضة وكانت لا تقوى على الصيام لمرضها. يبقى ليس عليها شيء باتفاق أهل العلم عليهم رحمة الله طالما أنه لم يأتي فترة عليها تكون قوية على الصيام ولم تصوم. تريد أن تتعلم الغسل تعلمي وعليك بكتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني عليه رحمة الله. رجل دعا على الآخر بتهريج. لا يجوز أن تدعو على الآخر بتهريج اللهم إلا الألفاظ التي تخرج عادة على اللسان كقول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ بمعنى فقدتك. لكن لا يريد صلى الله عليه وسلم الدعاء. لكن واحد يدعي على الثاني وهو بيمزح ويهرج الدعاء عبادة. إزاي تهرج فيها وتمزح فيها؟ لكن ثكلتك أمك من الألفاظ التي كانت تجري على الألسنة وتقول له ربنا يشلك ربنا كذا. لا يجوز لا للأم ولا للأب ولا للأخ مع أخيه ولا مع أحد. لا يدعو الإنسان على أخيه المسلم. تنبيه الناس على مسألة الدفن والإهمال هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى. يقول يا عم ادفن على السنة افعل كذا مالكوش دعوة انتوا هتعلمونا دلوقتي. يا أخي تعلم والله من غير ما نموت هنتعلم. يقول أحمد عليه رحمة الله مع المحبرة إلى المقبرة. أحمد مع المحبرة إلى المقبرة وهو إمام أهل السنة. أنت خلاص أعلم من الإمام أحمد. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له رب العالمين وقل ربي زدني علما. فتعلم وإياك والله ستسأل. الموت أمانة والدفن أمانة والغسل أمانة والتكفين أمانة والصلاة على الميت أمانة وأنت مسؤول عن هذه الأمانة بين يدي الله. فنبه هؤلاء بأيضا بحكمة وبصبر عليهم. بواحد بيتأثر بزيارة القبور الأول دلوقتي ما بيتأثرش بسبب المعاصي فعليك أن تتوب من المعاصي. هل هناك آثار واردة في قراءة عند الاحتضار اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا حديث ضعيف. والآثار الواردة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا تثبت لكن استندنا لفعل السلف. تقول توفيت بجلطة وماتت يوم الخميس. المهم وصيتهم قالت لهم خذوا ملابسي. هذه وصية وطالما فيها شهود وكانت هذه الملابس أقل من ثلث التركة جاز أن يأخذوا هذه الملابس ولا حرج عليهم. هل يجوز أن أغسل والدتي؟ لا يجوز للابن أن يغسل أمه ولا أن يغسل بنته الكبيرة. لكن إذا كانت البنت صغيرة 3 سنين 4 سنين ونحو ذلك في حد لا تشتهى جاز أن يغسلها. إن أردت أن هي آخر سؤال إن هو يكفل طفل في البيت هل يجوز إن مراته ترضعه؟ نعم يجوز أن ترضعه زوجتك طفل صغير هتكفله ترضعه 5 رضعات مشبعات ويصبح ابنا لك من الرضاعة. أما مسألة المواريث فليس له مسألة مواريث. ده ابن من الرضاعة ليس له مسألة مواريث وليس له حق في الميراث. ولذلك يحرم عليك أن تكتبه على اسمك. لا تكتبه على اسمك إنما تعمل إيه ربي في البيت وأكتب له وصية في حدود الثلث. هذا للإجابة سريعا على الأسئلة وقد انتهى الوقت. أكتفي بهذا القدر سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.